الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، وأنار الطريق للسالكين دربه وهديه وسنته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحياكم الله جميعا وطبتم أيها الإخوة الفضلاء، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. عباد الله، إن أشرف ما يجتمع الناس عليه هو العلم بكتاب الله جل وعلا، وكذا العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشرف كذلك أن يجتمع الناس حول أولئك الذين نقلوا الدين إلينا، ولولا الله ثم هم ما وصل الدين إلينا، أولئك الأصحاب الذين وصل دين الله جل وعلا إلى الأمة على جماجمهم، قطعت أشلاؤهم ومزقت أبدانهم من أجل أن يصل هذا الدين إلى هذه الأمة المباركة. أولئك النفر القليل الذين تحملوا في سبيل هذا الدين ما تحملوا في بداية الأمر، تكلمنا عن أحدهم، بل عن سيدهم إن شئت فقل عن أفضل رجل في هذه الأمة، بل في الدنيا من لدن آدم إلى يوم القيامة بعد الأنبياء، تكلمنا عنه في هذا المسجد المبارك في المحاضرة التي سبقت هذه، ألا وهو عبد الله بن عثمان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكرنا شيئا من فضائله وسيرته ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم نكمل هذه السلسلة المباركة، فنحن اليوم على موعد مع رجل آخر، مع فحل عملاق من عمالقة هذا الدين، ألا وهو الفاروق أبو حفص عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلك فج لا يسلكه الشيطان لقوته وصلابته في دين الله تبارك وتعالى، أجر الله الحق على قلبه ولسانه. عمر رضي الله عنه، وحق على كل امرئ في هذه الأمة أن يعرف من هو عمر. عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاء ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن القرشي العدوي، يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي ابن غالب. كنيته أبو حفص ولقبه الفاروق، لأنه أسلم بمكة فأظهر الإسلام وفرق الله جل وعلا به بين الإيمان والكفر. ولد رضي الله عنه سنة 13 بعد عام الفيل، بعد عام الفيل 13 أو 13 بعد عام الفيل، يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 13 عاما ولد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عمر رضي الله عنه أبيض تعلوه حمرة، وكان جسيما أصلع قويا غليظ القدمين والكفين، وكان يفرق الناس إذا مشى بينهم كأنه راكب وهم يمشون رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان قويا شديدا رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه نشأ كما ينشأ الفتية من قريش، إلا أنه تميز عنهم أنه كان يعرف القراءة، وقليل من كان يعرف القراءة يومئذ، كان رضي الله عنه يعرف القراءة. لكنه نشأ نشأة غليظة قسية شديدة، دفع به أبوه الخطاب إلى رعي الإبل، وكان شديدا غليظا قاسيا عليه. يقول عبد الرحمن بن حاطب كما عند ابن سعد في الطبقات وابن عساكر وغيره، يقول عبد الرحمن بن حاطب: كنت مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فمررنا بجبل يقال له عنجان. هذا الجبل على قرابة 25 كيلو من مكة، فلما مررنا به قال عمر: كنت أرعى إبل الخطاب هاهنا، وكان فظا غليظا، فكنت أرعى أحيانا وأحتطب أحيانا. وجاء أيضا عند ابن عساكر من كلام سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاما، فلما مر بعنجان هذا المكان قال: لا إله إلا الله العلي العظيم المعطي ما شاء لمن يشاء، كنت أرعى إبلا للخطاب هاهنا وعلي مدرعة أو مدرعة من صوف، وكان فظا، إذا عملت أتعبني، وإذا قصرت يضربني، وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد. يشير إلى الخلافة، فهو رأس الناس يومئذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان من تواضعه رضي الله عنه أنه صعد المنبر يوما بعدما نادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر وأخذ يقول: أيها الناس، لقد رأيتني يوما وأنا أرعى إبلا لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو زبيب، أقضي يومي وأي يوم كان. ثم نزل فقال له عبد الرحمن بن عوف: والله ما أرى إلا أنك أقمأت نفسك، يعني عبت نفسك. قال: ويحك، لقد حدثتني نفسي بالخلافة وأنه لا يعلوني أحد، فأردت أن أعرفها نفسها. هذا هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان من أشد الناس عداء للإسلام، حتى قيل في مكة: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. سبحان الله، إلا أن الله أبى أن يخيب الظنون، فكان هو ثاني رجل في الأمة بعد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان هو في الفظاظة والغلظة على المسلمين يفوق أبا جهل في بداية الأمر. كان رجلا، عمر كان رجلا سفيرا لقريش، كانت له مكانة ومهابة، فخشي عليها بسبب هذا الدين الجديد، خشي عليها وخشي أن تتغير الناس على قريش وأن تذهب الهيبة والمكانة، فكان غليظا شديدا على المسلمين. كان يعذب جارية له حتى كلت يده ووقع الصوت من يده، فمر أبو بكر رضي الله عنه فعتقها واشتراها منه. وكانت هذه الشدة منه رضي الله تبارك وتعالى عنه على المسلمين وعلى الموحدين في بداية الأمر. ثم بدا نور الإيمان يدخل قلب عمر، وبدأت بشائره يوم رأى نساء قريش يتركن بلدهن مهاجرات إلى بلاد بعيدة، فرق لهن عمر، وما كان يسمعهن كلمة طيبة، فأتى يمشي رويدا حتى وقف على أم عبد الله بنت حنتمة رضي الله عنها، فقال: الرحيل هو يا أم عبد الله؟ قالت: إي بالله، آذيتمونا وقهرتمونا، نخرج إلى أرض في أرض الله إلى أن يجعل الله عز وجل لنا مخرجا. فقال: صحبكم الله، ورق لها، وما كانت ترجو ذلك منه أبدا. حتى جاء عامر بن ربيعة فقصت له ما كان، قال: أو ترغبين أن يسلم عمر؟ قالت: إي بالله. قال: والله ما يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. سبحان الله، هكذا كان ظن الناس في عمر، قال: والله ما يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. فأبى الله جل وعلا إلا أن يدخل الإيمان قلب عمر، وذلك بسبب دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الترمذي بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه، عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه. يقول عبد الله بن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أو بأحب هذين الرجلين إليك، أبو جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأعز الله عز وجل به الإسلام وأسلم عمر. الروايات التي أتت في إسلام عمر تختلف، وأشهر رواية التي يعرفها الجميع حتى الصغار في المدارس هي أضعف الروايات، أنه أراد يوما أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل يقال له نعيم، فقال: إلى أين يا عمر؟ قال: إلى هذا الذي سفه آلهتنا وعاب ديننا. قال: آل بيتك أولى؟ قال: من تقصد؟ قال: فاطمة وزوجها سعيد، سعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عمه، أبوه من الحنفاء وهو من أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. أسلم وفاطمة أخت عمر. فأقبل عمر إلى بيت فاطمة وضرب زوجها ولطمها، وأراد أن يأخذ الصحيفة التي كان فيها أول سورة طه، فأبت عليه حتى يغتسل. هذه القصة المشهورة المعروفة هي ضعيفة، بل كل الروايات في إسلام عمر يعني فيها ضعف، لكن أعلاها من جهة قبولها يعني أنه رضي الله عنه تواعد يوما مع أناس ليشربوا الخمر عند الكعبة، فسبقهم عمر يعني تقدم عليهم ولم يأتي القوم بعد، فأتى قال: لأطوفن بالبيت حتى يأتي أصحابي. فقام يطوف بالبيت فإذا به يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة، فدخل عمر بين جدار الكعبة وستارها، والنبي يقرأ القرآن وعمر يسمع، والنبي يقرأ وعمر يسمع. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام تبعه عمر، فشعر النبي عليه الصلاة والسلام به خلفه، فالتفت وأخذه فلببه من ثيابه عليه الصلاة والسلام. قال: أما أنا يا عمر؟ قال: بل أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه ورضي الله عن عمر. لما أسلم عمر أراد أن تعرف مكة كلها أنه أسلم، فسأل قال: من أنشأ أهل مكة للحديث؟ قالوا: فلان الجمحي. فأتاه عمر يقول عبد الله بن عمر وأنا أمشي خلفه، ابنه يمشي وراءه. قال: وأنا يومئذ أعقل كل ما سمعت ورأيت. هذا عبد الله بن عمر. قال: فمشى عمر حتى أتى هذا الرجل ابن جميل الجمحي هذا، قال: فجلس بجواره ثم قال: يا فلان إني أسلمت. قال عبد الله: فوالله ما رد عليه بكلمة، وقام هذا الرجل ومشى إلى أن أتى البيت وعمر خلفه، فصاح في أندية قريش: يا معشر قريش، لقد صبأ ابن الخطاب. فقال عمر من خلفه: كذبت، بل أسلمت وآمنت بالله ورسوله. فاجتمع الناس عليه على عمر وأخذوا يتضاربون حتى دنت الشمس، وكل عمر تعب رضي الله عنه، ثم قال: افعلوا ما شئتم، والله لن تغيروا شيئا، ووالله لو كنا 300 لتركناها لكم أو تركتموها لنا، يقصد مكة كلها. فعادوا عليه مرة أخرى وعبد الله ينظر ابنه، حتى جاء رجل يلبس حلة من حرير وقميص، فقال: يا معشر قريش ما بكم؟ قالوا: صبأ ابن الخطاب. قال: فمه رجل اختار دينا لنفسه، أو تظنون أن بني عدي يسلمون لكم صاحبهم؟ يقول عبد الله بن عمر: فما هو إلا وانكشفوا عنه كأنه كان ثوب فانكشف عن صاحبه، يعني قاموا عنه مسرعين، لأن الفزعة عند العرب والعصبية والجاهلية كانت شديدة، يعني لو قتل عمر ربما قامت الحروب بالأعوام بين بني عدي وبين الذين قتلوه. يقول عبد الله بن عمر: فسألت أبي بعد ذلك عن هذا الرجل، قال: إنه العاص بن وائل ومات على كفره.
العاص بن وائل هذا الذي أتى مرة للنبي عليه الصلاة والسلام ومسك عظاما وفتتها، قال أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد أن صارت رميمة؟ قال نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. ولذلك يقول الشيخ صالح للشيخ، وهذه لطيفة مهمة، كلنا إذا تكلم في التوحيد يقول وكانت العرب تعرف أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وكانوا يعرفون ذلك، فلذلك أبوا التوحيد وكانوا يعرفون توحيد الربوبية، يعرفون بعض أفراد توحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية أنه أن الله هو الخالق والمدبر وأنه محيي الموت لم يكونوا يعرفون الأمر كله، بدليل ما فعله العاص. العاص كان ينكر البعث، وهكذا صناديد قريش كانوا ينكرون البعث، هم كانوا يعرفون بعض أفراد توحيد الربوبية. الشاهد أن الرجل الذي وقف على قريش يوم تضارب مع عمر رضي الله عنه هو العاص ابن وائل. أثر عمر على الدعوة الإسلامية، لما أسلم عمر يقول المسعود والله ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر، وما أعزنا الله أو ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإسلام عمر كان، يقول ابن عبد البر، كان إسلام عمر عز للإسلام، يظهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل ابن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان إسلامه نصرا وفتحا، كان إسلامه نصرا وخلافته كانت رحمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخذ الناس يخرجون إلى الكعبة ويصلون ويطوفون بعد إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد سبقه أسد من أسود الله جل وعلا له حمزة أيضا كان قد أسلم، فأصبح لهم قوة في مكة. بعد ذلك ظل عمر على إسلامه والناس في تموج، يوم لهم ومنهم من يختفي ومنهم كذا، ومن كان فيهم قويا يبرز للناس ولا يخشى أحدا كعمر وحمزة وغيره، حتى أتت الهجرة فهاجر الناس سرا. يقول علي رضي الله عنه لا أعلم أحدا هاجر جهرا غير عمر بن الخطاب، كل الناس يختفون وهم يهاجرون إلا عمر أبى إلا أن يهاجر جهرا. فأتى رضي الله عنه بسيفه وقد تنكب قوسا له وامتضى أسهما ومشى حتى أتى الكعبة. يقول علي فطاف متمكنا 7 أشواط ثم صلى عند المقام متمكنا، ثم قام حتى وقف على أندية قريش واحدا واحد، قال شاهت الوجوه ألا لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني هذه الأنوف وهم جلوس، من شاء منكم أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجه فليلحقني خلف هذا الوادي. يقول علي فما قام منهم أحد. من يقابل عمر؟ من المجنون اللي يريد أن يفقد حياته ليلقى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ عمر هاجر رضي الله عنه وبدأت مرحلة جديدة. طبعا عمر رضي الله عنه صاحب مناقب لو أردنا أن نتكلم فيها لن تكفي الساعات الطوال، لكن نحن نمر مرورا سريعا على بعض فضائله ومناقبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا فنحن نتكلم عن رجل ليس كالرجال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلو هذه الأمة، ومن بعده أبو بكر ومن بعده عمر، ليس في الدنيا بعد أبي بكر أفضل من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أبدا في الدنيا كلها بعد الأنبياء. هاجر عمر رضي الله عنه ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت مرحلة المدينة. عمر رضي الله عنه كان ذكيا فطنا، ومن شدة يعني تفطنه ومعرفته بمراد الله وبمراد هذا الشرع، كان القرآن ينزل موافقا لرأي عمر رضي الله عنه من شدة وقوة معرفته بمراد الله عز وجل وبهذا الشرع الحنيف، كان يقول أشياء فينزل القرآن موافقا له رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: وافقت الله أو وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاثة، في أمر الحجاب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليك البار والفاجر، فلو أمرت نسائك أن يحتجبن فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. كذلك لما سمع بما وقع بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي، دخل عليهن وقال: عليكن أن تتقين الله، وإلا يبدل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم خير منكن. حتى أتت امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا عمر، أما أليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظ نساءه حتى تعظ أنت نساء رسول الله؟ فما لبث إلا أن أنزل الله عز وجل ما قاله عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخره. كذلك من الموافقات اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، أراد عمر ذلك وتكلم فيه فأنزل الله عز وجل. من موافقات الله عز وجل لعمر، يعني أن ينزل القرآن موافقا لرأي عمر، مسألة أسرى بدر، يوم أسروا من المشركين 70 رجل، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنهم أبناء العمومة، فلو أخذنا فدية ننتفع بها ونتقوى بها، ولعل الله أن يهديهم. فقال: وأنت يا عمر؟ قال: لا والله، ما أرى رأي أبي بكر، وإنما أرى أن تسلمني فلان قريبا له فأقطع عنقه، وأن تسلم علي عقيل، وأن تسلم فلان قريبا له، فهم صناديد قومهم. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، فأنزل الله عز وجل يؤيد قول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فوافق رأي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمور كثيرة تفطن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لها، وينزل القرآن موافقا لقول عمر. لما صلى النبي على عبد الله بن أبي بن سلول، قام عمر فوقف في وجه رسول الله: يا رسول الله، أتصلي على عدو الله وقد قال يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا، وأخذ يعد أيامه للنبي عليه